قال وزوال العقل، زوال العقل، زوال العقل على نوعين: زوال بالكلية وهو رفع العقل وذلك بالجنون نسأل الله العافية، والثاني تغطية العقل، تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتفع العقل لمدة معينة لسبب معلوم مثل النوم والإغماء والسكر وما أشبهها، هذا زوال العقل، لكنه ليس ارتفاعا بالكلية. فزوال العقل ناقض للوضوء، ولكن هل هو ناقض أو مظنة النقض؟ في خلاف. العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيرة، ثمانية مذاهب فيه، هل ينقض ولا ما ينقض، ولا يفصل فيه ولا ما يفصل. ولكن لننظر، الإنسان إذا زال عقله بالكلية فإن زوال العقل هذا مظنة قوية، نعم، لأن يحدث ولا يشعر، ولا يشعر. والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإنه يثبت مقتراها بأدنى شبهة أو بأدنى سبب، حينئذ نقول ما دام العلة في كون النوم ناقضا أنه مظنة الحدث فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم أو غيره. وقال بعض العلماء إن النوم ليس هو نفسه، ليس هو نفسه ناقضا للوضوء، ليس النوم نفسه ناقضا للوضوء، لكنه مظنة. وعلى هذا فإذا ترجح عندك أنك لا تزال على طهرك فأنت طاهر، وإلا فلا. زوال العقل بالجنون وبالإغماء وبالسكر هو في الحقيقة فقط نهائي، وعلى هذا فيسيرها وقليلها ناقض، يسيرها وقليلها ناقض، يسيرها وكثيرها ناقض. فلو صرع الرجل والعياذ بالله صرع ثم استيقظ من الصرع وجب عليه أن يتوضأ، وكذلك لو سكر، وكذلك لو أغمي عليه سقط من شيء وأغمي عليه وجب عليه أن يتوضأ، بخلاف النوم فإنه ليس كهذا، ولهذا يفترق عن هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض. من سد المخرج وانفتح غيره لا، لا ما له حكم، لم يثبت له أحكام المعتاد إلا إذا خرج بول أغاث لا بأس، هذا شيء واضح، لم يثبت له أحكام المعتاد، هذه ذكرناها. فلو لمس لم ينتقض الوضوء، ولو خرج منه ريح لم ينتقض الوضوء، ولو أن أحدا جامعه لم يجب الغسل. المهم أنه إذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، فلا نقض بريح منه ولا بمسه، لكن البول والغائط لأنهما بول وغائط من أي مكان خرجا نقض الوضوء. وقال بعض العلماء إن كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقي، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيل من أصحابنا. شوفوا الفقه في هذا القول هو جيد ولا لا. يقول إن فتحوا مثل فتحة الأطباء، فتحوا فتحة بحيث يخرج الطعام من المعدة نفسها، فهذا ليس كالبول الغائط. وإن كان من أسفل يعني من الأمعاء فهو في حكم البول والغائط. وش رأيكم في هذا؟ جيد الواقع هذا جيد وفقه واضح، بدليل أنه إذا تقيأ الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضوء على القول الراجح، أو ينقضه إن كان كثيرا على المشهور من المذهب. وأما المذهب فيقولون إذا فتح فهو ينقض قليله وكثيره، قليله وكثيره. طيب نأخذ الدرس الجديد أظن. نعم لا في زوال العقل، زوال العقل عين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ففي أيضا إذا دليل وكائية. هل يستثنى من ذلك شيء يا شيبة؟ من زوال العقل يستثنى منه شيء؟ المجنون. بسم الله الرحمن الرحيم. زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل، وليس هو موضع اتفاق بين أهل العلم، بل هو موضع خلاف بين أهل العلم. ولكن القول الراجح أنه ناقض للوضوء لحديث صفوان بن عسال، ولأن التعليل الذي أشرنا إليه تعليل قوي. لكن هل النوم ناقض أو مظنة النقض؟ اختلف فيه العلماء في ثمانية أقوال لأهل العلم. منهم من يرى أن النوم ناقض مطلقا، يسير هو قليله، وعلى أي صفة كان النائم يقول لأن هذا حدث، النوم حدث وليس مظنة الحدث. والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره كالبول. ومنهم من يقول إن النوم مظنة الحدث، وأنه لا يعفى عن شيء منه إلا ما استبعد فيه الحدث. ومنهم من قال إن النوم مظنة الحدث ولا ينقض منه إلا ما كان مظنة الحدث، مظنة الحدث. فالمذهب أن النوم ليس بحدث لكنه مظنة الحدث، ولا يعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدا فيه الحدث. ولهذا قال إلا يسير نوم من قائم وقاعد. فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير، واستثنى حالا معينة من أحوال النائم. انتبه، خرج باليسير الكثير، وخرج بقوله من قائم وقاعد ما عداهما، فإن النوم ينقض مطلقا في حقهم، في حق من عدا هذين الاثنين أو ما عدا هاتين الحالين. طيب ما هو اليسير؟ اليسير يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قالوا هذا يسير فهو يسير. فتارة يكون يسيرا في زمنه، يسيرا في زمنه، لكن يغفل، يعني يغفل غفلة كاملة، يمكن يحلم لكن يسير بحيث ما خرج منه شيء، أو لو خرج لشمه يعني استيقظ على طول. وتارة يكون يسيرا في ذاته ومهيته، بمعنى أنه لا يغفل كثيرا في نومه، يسمع مثلا يسمع اللي يتكلمون، نعم، ولو مثلا يكلمه أحد انتبه في أدنى سرعة، ولو حصل منه حدث لا أحس به، هذا اليسير. فالمهم أن اليسير إذا كان من قائم وقاعد، إلا يسير من قائم وقاعد فإنه لا يضر. ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض الوضوء، وإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لأحس به فإن وضوءه باق ولا ينتقض. وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسال كما سمعتم فيه تصريح بأن النوم ناقض، وقد ثبت من حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تخفق يعني تنزل هكذا. نعم، في بعض الألفاظ يضطجعون في رواية لأبي داود. فيحمل ما ورد عن الصحابة على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس، ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان الإنسان إذا أحدث لم يحس. ويؤيد هذا الجمع الحديث الضعيف الذي أشرنا إليه، العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه بحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون نموه ناقضا، وإلا فلا. طيب، لو أن أحدا يصلي وهو ساجد غفى، يعني أحس بنوم خفيف يسير، هل ينتقض وضوءه ولا لا؟ المذهب ينتقض وضوءه، لأنه ليس قائما ولا قاعدا. والقول الثاني لا ينتقض إلا إذا كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه فينتقض. المؤلف رحمه الله يقول ظاهر كلامه من قائم وقاعد الإطلاق، ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيا أو متكئا، فإنه في هذه الحال ينتقض وضوءه من نائم وقائم غير محتب ولا متكئ، لأنه إذا كان محتبيا أو متكئا فإنه غالبا يستغرق في نومه، وإذا استغرق فإنه قد يحدث ولا يحس بنفسه. ولكن الذي رجحناه نسلا من هذه القيود كلها، ونقول متى كان الإنسان في نوم لو أحدث لم يحس بنفسه فهو ناقض، وإلا فلا على أي حال كان. نعم نعم اي نعم. وش تقول ماذا تقولون في هذا؟ ها؟ الظاهر ان المكلف بنفسه مشكله، يقول جاره انت هل حسيت اني احدثت؟ وربما ايضا ترى الشم مثل غيره من الحواس، اذا ما حط الانسان باله يمكن ما يحس.
يكون مستغرقا هذا يقوم بالصلاه ولا يشعر شيء، كثير من الناس ولا
والله الظاهر انه يرجع للحدث نفسه، ما دام الانسان يعرف نفسه انه لو احدث لاحس، لان الصحيح ان النوم مو بنفسه حدث. نعم.
اذا تكلم
عن الجار وقال احدث فانه يقول
اذا ما
قالش
يدخل على ما حدث،
يعني لو احدث إيه؟ يعني ممكن راح من غيره وكان ناس الرجل الثاني. يعني هو الأحسن أن أعتبره بنفسه. يقول ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه إلى آخره. أولا قال المؤلف مس ذكر، والمس لا بد أن يكون بدون حائل، لأنه مع الحائل لا يعد مسا، وهذا أظنه هو النقل الثالث الرابع. نعم. اشترط أيضا أن يكون متصلا احترازا من المنفصل، يعني لو قطع ذكر إنسان مثلا وأخذه شخص ليدفنه مثلا، سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج أو ما أشبه ذلك، المهم أن الذكر غير متصل، فإن مسه لا ينقض وضوءه. ولا بد أن يكون أصليا احترازا من التقليد المصنوع. أصلي يقول احترازا من المصنوع ما يسمى ذكر، يسمى صورة ذكر. لكن احترازا من الخنثى. الخنثى ذكره غير أصل. ليش؟ لأنه إن تبين أنه أنثى فواضح أنه زائد، وإن أشكل فإنه لا ينتقض وضوء مع الإشكال. اسم الآن ذكر متصل أصلي، الرابع أن يكون المس باليد، ولهذا قال بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه أو بطنه. أي عندكم؟ أي صح. أو قبل، يعني أو مس قبل، قبل للمرأة، مس القبل نفسه ما هو ما حوله. ها؟ أي لا ما ذكر أصلا، لا ما ذكر. نعم مذكور عندكم بالأصل، هو ظهر بالشرح. ها؟ موجود؟ يمكن في بعض النسخ. طيب المهم إنه لا بد أن يكون أصلي، ذكر متصل أصلي أو قبل، يعني قبل امرأة، ونشترط أن يكون أصليا، نشترط ليخرج بذلك قبل الخنثى. وأيضا يقول بظهر كفه أو بطنه، يكون لابد أن يكون المس بالكف، سواء بظهره أو كفه أو حرفه. أيضا كذا بظهره هذا اللي وش نقول ظهر الكف واضح، أو بطنه الراحة وبطون الأصابع، أو حرفه أطراف. فإن النقض في هذه الأشياء، فإن المس في هذه الأشياء ينقض الوضوء. وإنما نص المؤلف على ظهر الكف لأن بعض أهل العلم يقول إن المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء، لأن المس عادة والإمساك إنما يكون بباطن الكف. ولكننا نقول نعم سنناقشه. يقول المؤلف أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل. لمسهما الضمير يعود على الذكر والقبل، من خنثى مشكل. الخنثى هو الذي لا يعلم أذكر هو أم أنثى، مع أن فيه آلتي الذكر والأنثى، يعني له ذكر وله فرج، ولكنه مشكل، أمره مشكل. كيف مشكل؟ ما ندري، يبول منهما جميعا، وهو إلى الآن لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، لا بلحية ولا بغيرها. فهذا يسمى خنثى مشكل، لأنه مشكل علينا رجل هو أم أنثى. لكن الخنثى مشكل لا بد من مسهما جميعا. ليش؟ لأنه المس واحدا فهو غير أصل، ما يدرى هل هو ذكر ولا زائد، وكذلك الفرج لا يدرى هل هو قبل أو زائد. طيب الآن انتبه للشروط، كم صار الشروط؟ ذكر أو قبل، متصل، أصلي، بظهر الكف أو بطنه أو حرفه. لا، أربعة شروط. لو مسه بغير الكف، لو مسه بغير الكف ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض الوضوء، لأن الأحاديث الواردة بالمس إنما تكون باليد. وفي بعض الألفاظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء بيده، وهذا واضح فأنه في الكف أو بالكف. واليد عند الإطلاق لا يراد بها إلا الكف. وش الدليل؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمس الذكر أو القبل؟ الدليل في أحاديث منها حديث قصة بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء، وفي رواية إلى فرجه. والتعليل هو أن الإنسان قد يحصل منه تحرك شهوة عند مس الذكر أو القبل فيحصل منه خارج وهو لا يشعر، فما كان مظنة الحدث علق الحكم به كالنوم. هذا الدليل وهذا التعليل، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بناء على هذه الأحاديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا في حديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاة قال عليه الوضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك. وقالوا إن الأصل بقاء الوضوء وعدم النقض، فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، أما ما كان في احتمال فالأصل أن يبقى الوضوء لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فإذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا، لأن الرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسا، كذلك السبب الموجب شرعا ما يمكن نلتفت إليه حتى يكون إيش يقينا معلوما. ولهذا من العلماء من رجح حديث طلق بن علي وقال إن مس الذكر أو مس الفرج مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. وأعل هذا الحديث حديث بصرة بأنه ضعيف، وأن حديث طلق بن علي أحسن منه. ومن العلماء من قال إنه لا ينبغي أن نرجح بين الحديثين لأنه يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ. وهذا صحيح ولا لا؟ لأننا إذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا بهما جميعا، لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهما، والعمل بهما مع إمكانه أوجب. طيب كيف نجمع؟ قالوا نجمع إما بأن نحمل حديث بصرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة، وحديث طلق بن علي على ما إذا كان لغير شهوة. قالوا والتعليل إنما هو بضعة منك يدل على هذا الحمل، فإنك إذا مسست ذكرك كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرك صار كأن ما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك أو ما أشبه ذلك، وحينئذ نعم فلا ينتقض وضوءك. أما إذا مسسته لشهوة فإنه ينتقض، لأن العلة وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك موجودة. فيقول إذا مسه لشهوة وجب الوضوء، وإذا مسه لغير شهوة لم يجب. قالوا وهم يحاجون الحنابلة ولنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض ومسها لشهوة ينقض لأنه مظنة الحدث، أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال إن حديث بصرة الأمر فيه للاستحباب، وحديث طلق الأمر فيه للوجوب، هو سأل عن واجب قال أعليه الوضوء، كلمة على ظاهرة في الوجوب، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء عليه، وعلل بأنه بضعة. وعلى هذا فإذا كان مسه إياه لغير شهوة فإن الوضوء مستحب أخذا بعموم حديث من بسرة، وإذا كان شهوة فإنه يجب الوضوء لقوله إنما هو أخذا بالتعليل إنما هو بضعة منك. والمثلة فيها احتمال هذه، يعني احتمال أن يكون هذا القول هو الصواب قول. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا ولو بشهوة. نعم، ولو بشهوة. وإذا قلنا أنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجر وفيه أيضا احتياط. وأما دعوى من ادعى أن حديث طلق ابن علي منسوخ، أنتم البحث بعده ولا إيش؟ عندك مسألة عنده الآن؟ طيب. نعم. نعم نعم. أما دليلهم في ظهر الكف فقالوا عموم إذا أفضى أحدكم بيده هذا عام، فليتشمل داخل الكف وظاهره. وأما القبل فقال إن إحدى روايات الحديث أبي هريرة إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه والقبل من الفرج. هم يرون الشهوة، هم يرون النقل مطلقا شهوة لغير شهوة. قل ادعى قوم أن حديث طلق ابن علي منسوخ ووجهوا دعواهم بأن طلق ابن علي قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده أول الهجرة ولم يعد إليه بعد، وهذه الدعوة غير صحيحة، وذلك لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، وهذا مسلم متفقا عليه، والجمع هنا ممكن. الثاني، الوجه الثاني مما يبطل دعوى النسخ أن في حديث علي في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول، لأن الحكم يدور ما علته. ما هي العلة؟ إنما هو بضعة منك. هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه؟ لا، ما يمكن. إذن لا يمكن النسخ، وكأن واحدا يهمس يقول يمكن، يعني إذا قطع، وإذا قطع فإذا مسه لا يضر. نعم، على كل حال هذان وجهان من أوجه الرد أو إبطال هذه الدعوة. ثالثا، أن أهل العلم يقولون إن النسخ لا أو إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره، يعني بمعنى أننا إذا روى صحابيا حديثين ظاهرهما التعارض وكان أحدهما متأخرا عن الآخر، فهل نقول إن الذي تأخر إسلامه يكون حديثه ناسخا لمن تقدم إسلامه؟ الجواب لا، لا، لأنه يجوز أن يكون الذي تأخر إسلامه رواه عن غير من الصحابة أو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك، فلا نسخ بتأخر إسلام الراوي كما هو معروف عند أهل العلم. وعلى هذا فنعود إلى الجمع، وهو بأحد الوجهين اللذين سمعتموهما، إما أن يحمل حديث بصرة على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب، يعني هل عليه الوضوء؟ قال لا ما عليه، لكن لا يمنع أن يكون مستحبا. وإما أن يقال إن حديث طلق بن علي في من مسه مس شهوة لا في من مسه مس أي عضو آخر. حديث لا حديث طلق حديث طلق في من مسه لشهوة لا في من مسه كأي عضو آخر، لأن التعليل إنما هو طلعة منك يدل على أنه إن مسست على أنك إن مسسته مس أي عضو آخر فهو عضو، وإن مسسته لشهوة انفرد بالحكم. واضح؟ الخلاصة الآن يعني نريد أن نعرف المسألة عمليا. عمليا نرى أنه إذا مس الإنسان ذكره استحب له الوضوء مطلقا، استحب له الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، وأنه إذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدا ولكن ليس بظاهر، بمعنى أني لا أجزم به لكن أرى أنه قوي، وأن الاحتياط أن يتوضأ. طيب قال المؤلف ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى المشكل مشكل حاله وأمره حكمه، نسأل الله لا يقدره على بني آدم. الخنثى المشكل يعطى أحكام ذكر والأنثى ويراعى فيه الاحتياط، فإذا مس الإنسان ذكر خنثى مشكل لم ينتقض وضوءه لأنه لا يعف، قد لا يكون ذكرا، هذا قد يكون عضوا زائدا، وإذا مس فرجه لا ينتقض أيضا لأنه قد يكون أصلي الذكر والفرج زائد. واضح؟ طيب إذا مسهما جميعا ينقض، لماذا؟ لأن أحدهما أصلي قطعا، لأن أحدهما أصلي قطعا. تمام؟ طيب حتى لو يعني لازم يكبس عليهما جميعا، ولا لو مس واحد ثم الثاني كله سواء. نعم قال ولمس من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. لمس ذكر ذكره ألها في ذكره يعود على الخنثى، وأنثى قبله قبله الضمير يعود على الخنثى، لكن هذا المس قال لشهوة فيهما، لشهوة فيهما يعني معناه إذا مس أحد فرجي الخنثى لشهوة، كما قلنا فيما سبق إذا مس أحدهما لا ينتقض، وإن مسهما جميعا انتقض. طيب إذا مس أحدهما لشهوة، إن كان الذكر مس الذكر انتقض، وإن مس الفرج لم ينتقض. الأنثى إن كانت مست الفرج انتقض وضوءها، وإن مست ذكره لشهوة لم ينتقض. قد تقولنا أسهل أولى ذكر الخنثى أو قبلة لشهوة، كنا لغير شهوة ما في نقض، إذا مس هذا أو هذا لغير شهوة لا نقض، لكن لشهوة. إذا كان لشهوة إن مس الذكر ذكر الخنثى انتقض، وإن مس فرجه لم ينتقض، وإن مست الأنثى ذكره لم ينتقض، وإن مست فرجه انتقض. استمعت كلام المؤلف ولمس ذكر ذكره، لا فرج الخنثى، لا شخصية، امرأة عندها خنثى، ولنفرض أنه ابنها خنثى، وعلى كل حال ما ودي نفرض أنه ابنها لأنه ما ودي بالشهوة تكون بين المرأة وابنها، لكن عندها مثلا ابن عمه خنثى ومست ذكره أو قبوله لشهوة، يقول إن مست الذكر لم ينتقض وضوءها، وإن مست الفرج انتقض وضوءها. طيب هذا كلام المؤلف، نشوف كلام المؤلف قال ولمس ذكر ذكره ألها من يعود عليه؟ طيب أو أنثى قبله أي الخنثى. وقول لشهوة فيهما أي في المسألة فيه، في مسألة في لمس الذكر ذكره أو الأنثى قبله. ها وش اللي بفكر؟ صح ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما في المسألتين. نشوف الآن كلام المؤلف قد يبدو أن الأمر بالعكس، لكن يقول لا، الأمر كما قال المؤلف، إذا مس الذكر ذكره لشهوة، فإن قدر أن الخنثى أنثى فقد مسها لشهوة، صح ولا لا؟ وإن قدر أن الأنثى ذكر فقد مس ذكره، فقد مس الذكر ذكره. يا إخواني عندنا رجلا، هذا واحد خنثى على اليسار، واحد رجل ذكر، نعم ذكر صحيح على اليمين، هذا الذكر الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة، نقول أنت قد وضوء، وضوء اللامس الرجل الصحيح، ينتقض وضوء الرجل الصحيح، ينتقض وضوء. هو مشكلة الآن ما دعمه. انتبهوا يا أخوان، العلة نقول لأنك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوة، إن كان أنثى فقد مسستها لشهوة ولا لا؟ أولى، ومس المرء لشهوة ينقض الوضوء كما سيأتي. وإن كان ذكرا فقد مسست ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء. فالآن انتقض وضوءك على كل تقدير، لأننا إن قدرنا أن الخنثى ذكر فقد مسست ذكره، وإن قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مسستها لشهوة. واضح يا أخوان؟ ما هو منفصل يا أخي، ذكر متصل. عيد فرد فرد لمه لمسه كم يلمس هالذكر هذا؟ سبحان الله، أنت تظن أن الرجل يلمس ذكره هو؟ لا 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 لا، لمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى رجل. أنا مثلت لكم يا جماعة، أوجدوا الخنثى حتى نحطه قدامنا. لا لا ما أظن، هذا ظنكم؟ لا، أصلا مس شوف كلام المؤلف، ومس ذكر متصل، كلام المؤلف الأول، ومس ذكر متصل سواء ذكر الإنسان نفسه أو ذكر غيره، واضح؟ أو ذكر غيره، أنا ظنيت أنكم فاهمين هذا. إيه لا وركان أو ذكر غيره، أنتم فهمتم المسألة هذه؟ إذا مس الرجل ذكر الخنثى، أنا قال لكم الخنثى هذا مشكل أمره، زيد وعمر زينب، لأن الخنثى ما يجي هو ذكر ولا أنثى، نسميه عمر زينب. طيب زيد، استمع الآن، هذا زيد مس هذا الخنثى، واضح؟ مس ذكره لشهوة، يقول الآن انتقض وضوءك على كل تقدير، على كل تقدير، لأننا إن قدرنا أنه أنه ذكر فقد مس ذكره، إن قدرنا أنه أنثى فقد مس لشهوة، ومس الرجل المرأة لشهوة ينقض الوضوء. ما في السؤال؟ تمام الآن؟ طيب مس أنثى قبله لشهوة، مس أنثى قبله لشهوة ينقض الوضوء سلا. طيب هذه امرأة صحيحة، امرأة صحيحة ما هي خنثى، عندها خنثى، فمست قبل الخنثى لشهوة ينتقض وضوءها، صح؟ لماذا؟ نقول هذا الخنثى إن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، ومس المرأة الرجل لشهوة ينقض وضوء، وإن كان الخنثى أنثى فقد مسست فرجها ومس فرج المرأة ينقض وضوء. اتضح المقام ولا لا؟ طيب جئنا للرجل مرة ثانية، هذا الرجل مس فرج الأنثى، الخنثى لشهوة، مس فرج الخنثى لشهوة، ما ينتقض وضوءه يا جماعة، ما ينتقض وضوءه، يمس الفرج ما ينتقض وضوءه، رجل يمس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقض وضوءه. لماذا؟ إن كان الخنثى ذكرا فقد مسه لشهوة، ومس الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء، عرفتم؟ وإن كان أنثى فقد مس فرجها وانتقض الوضوء، لكن ما عندنا علم الآن، في الشك، فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض الوضوء، واضح؟ طيب ها؟ واضح؟ نعيد مرة ثانية، هذا رجل صحيح وكنت مشكل، الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثى لشهوة، ها؟ طيب يقول ما ينتقض وضوءه، لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى، إن كان أنثى وش حكم وضوء اللامس؟ ينتقض لأنه فرج، إن كان ذكرا لا ينتقض. طيب هو مسه لشهوة، نقول نعم ولو مسه لشهوة، لأن مس الرجل لشهوة لا ينقض الوضوء، فالاحتمال الآن موجود ولا نقض بالاحتمال، تمام؟ نرجع مرة ثانية للمرأة مع الخنثى، هذه امرأة مست الخنثى، مست ذكر الخنثى لشهوة، مست ذكر الخنثى لشهوة، ما ينتقض الوضوء؟ يا ناس مست آلة الجماع لشهوة ما ينتقض وضوءها، وضوءها لا ينتقض. لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرا، إن كان ذكرا فقد مست ذكره وانتقض وضوءها، وإن كان أنثى فقد مستها لشهوة، ومس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء، تمام؟ إذن فلا نقض. فصارت الصور عندنا أربعا، نعم. وإن شئتم نزيد الخامسة بدون شهوة حتى تتم الصور. أولا مس أحد فرجي الخنثى بدون شهوة، أجيبوا لا نقض مطلقا، سواء كان اللامس ذكرا أم أنثى. مس أحد فرج الخنثى المشكل لشهوة له أربع صور، صورتان ينتقض وصورتان لا ينتقض. الصورتان التي ينتقض، رقم واحد، إذا مس الذكر ذكره، رقم اثنين، إذا مست الأنثى فرجه. الصورتان التي لا ينتقض، رقم واحد، إذا مس الذكر فرجه، وإذا مست الأنثى ذكره، هذه الصورة. أما التعليل فقد علمتموه، التعليل فهمنا. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، هذا أي الناقض؟ ما خارج من سبيل، وخارج من بقية البدن، وزوال العقل، ومس الذكر المتصل. الخامس مسه، الضمير يعود على الإنسان أو الذكر، مسه أي الذكر، ما هو الخنثى، يعني ومس الرجل أو مس الذكر امرأة بشهوة أو تمسه بها. المس هنا ما قيده المؤلف، ما قيده بكونه باليد أو بالكف، فيكون عاما ولا لا؟ يكون عاما، إذا مسها بيده أو بمرفقه أو بذراعه أو بساقه أو بفمه بشهوة انتقض الوضوء كولا. والباء في قوله بشهوة للمصاحبة يعني مسا مصحوبا بالشهوة. نعم. وبعضهم يعبر فيقول مسه لشهوة، مسه امرأة لشهوة باللام، ونجعل اللام في هذا التعبير للتعليم، يعني مسا يحمل عليه الشهوة يعني. نعم. طيب، على كل حال بشهوة أو لشهوة المعنى واحد، ولكن المؤلف اشترط أن يكون المس بشهوة. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل أولا قبل كلمة امرأة، كلمة امرأة ليست ككلمة أنثى، بل المرأة البالغة، ولكن البلوغ ليس بشرط، والمراد المرأة التي تتعلق بها الشهوة، تتعلق بها الشهوة. والدليل على ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا الدليل عبد الرحمن بن داود، قالوا لامستم، وفي قراءة سبعية لمستم، واللمس والمس معناهما واحد، وعلى هذا فيكون ناقضا للوضوء. طيب، إذا استدللنا بالآية فليس في الآية قيد الشهوة، أولا لا مستم النساء بشهوة ولا ما في؟ ما في. فمن أين جاءت؟ قالوا لأن الشهوة هي مظنة الحدث، فوجب حمل الآية عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، فإذا أراد السجود غمزها فكفت رجليها، ولو كان مجرد اللمس ناقضا نعم لانتقض وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة. فلما لم يكن ذلك علم أن مجرد المس لا ينقض الوضوء، ومجرد المس فيه مشقة عظيمة. نعم، إذ قل أن يسلم منه أحد، لا سيما فيما لو كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء أو ما أشبه ذلك، يمسك بيده هذه يدلها، وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعا. عرفتم؟ طيب، وهذا هو المذهب، أنه ينقض مس المرأة إذا كان بشهوة. طيب، فيه رأي آخر يقول إن مس المرأة ينقض مطلقا ولو بغير شهوة ولو بغير قصد، واستدلوا بعموم الآية، وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها بظفره، والظفر في حكم المنفصل، أو أن هناك حائلا، فليس بصريح. والدليل إذا دخل الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يكون دليلا على ذلك. فنحن نأخذ بظاهر الآية. ولهذا تجد هؤلاء الذين يأخذون بهذا المذهب في المطاف، تجد بعضهم يلبس قفازين وهو رجل. ليش؟ يقول أخشى مع الزحام أن تمسني يد امرأة. نعم، فإذا مست يدي يد امرأة انتقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطل الطواف. ولكن آخرين من أهل العلم قابلوا هؤلاء، قالوا لا نقض مطلقا، لا ينقض مس المرأة مطلقا ولو الفرج بالفرج، لا ينقض ولو بشهوة. نعم، كيف؟ وش حجة هؤلاء؟ قالوا حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل امرأة من نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، حدثت به عائشة ابن أختها عروة بن الزبير، فقال ما أظن المرأة إلا أنت، فضحكت. وهذا الحديث صحيح وله شواهد متعددة. وقالوا أيضا إن الأصل إيش؟ عدم النقض حتى يقوم دليل على النقض، دليل صحيح صريح، لأن الرجل وقد ذكرتها من قبل إذا أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فعندنا الآن دليل إيجابي ودليل لا سلبي. الدليل الإيجابي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ، والدليل السلبي عدم الدليل، أنه لا هنا ليس هناك دليل، ومن ادعى النقص فليتفضل. فإن قالوا نحن ندمعكم بكلام الله عز وجل أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لامستم النساء، فالجواب أن المراد بالملامسة الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما امرأة لشهوة فيهما، ومس امرأة بشهوة أو تمسه بها. مسه الضمير يعود على الرجل، مسه نبدأ من جديد الآن، مسه أي مس الرجل امرأة بشهوة، الباء هنا للمصاحبة، يعني مسا مصحوبا بشهوة. وقوله مسه أي الرجل ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والحر والعبد. وقوله امرأة، كلمة امرأة تطلق في الغالب على المرأة البالغة، ولكن المراد بها هنا الأنثى مطلقا، فظاهره أنه يشمل الأنثى سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو عبدة، من محارمه أو من غير محارمه، مدام شهوة فإنه ينتقض. ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بمن بلغ سبعا، سواء من اللامس أو من الملموس، من اللامس أو من الملموس لا بد أن يبلغ سبعا. يعني إذا اشترط للرجل إذا مس المرأة بشهوة أن يكون قد بلغ سبع سنين، وللمرأة الملموسة أن تكون قد بلغت سبع سنين. وهذا أيضا فيه نظر، لأن الغالب أن من له سبع سنوات الغالب أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئا، ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطأ مثله ويطأ مثلها، يعني بمن تشتهى. والذي يطأ مثله كما مر علينا من تم له عشر سنوات، والمرأة من تم لها تسع سنوات. وعلى هذا فيكون الحكم معلقا بمن هو محل للشهوة، وهذا أصح، وذلك لأن الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل يكون قابلا لذلك الوصف، أما إذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف ف فإن هذا الوصف يكون لاغيا لأنه لا محل له. وعلى هذا فلا بد من أن يكون اللامس والملموس محلا للشهوة، بحيث يوطأ مثله إن كان ملموسا ويطأ مثله إن كان لامسا. وقول المؤلف مسه، كلمة مس لا تصدق إلا على ما إذا لم يكن حائل، أما مع الحائل فلا مس. وعلى هذا فلو ضم الإنسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء فإنه لا ينتقض وضوء. لماذا؟ لعدم اللمس. والمؤلف رحمه الله يقول مسه امرأة ولم يقيد باليد كما قيد في مس الفرج، وعليه فإذا مس المرأة بيده أو رجله أو ذراعه أو أي مكان من البدن منه أو منها فإن الوضوء ينتقض إذا كان بشهوة. بعد هذا نقول ما هو الدليل على أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء؟ الدليل على ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وفي قراءة سبعية أو لمستم النساء، واللمس هو الجس باليد أو بغيرها أدنى ملامسة. ولأن مسها لشهوة مظنة الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به، وما كان مظنة فإنه يلحق بالمئنة بالعلم، بدليل النوم لما كان مظنة الحدث كان موجبا للوضوء. فعندنا الآن دليل وتعليل، وبناء على ذلك نكون قد قيدنا الآية الكريمة، لأننا لو أخذنا بظاهرها أو لمستم لكانت شاملة لللمس بشهوة أو بغير شهوة، لكن قيدناها بالذي لشهوة لأنه مظنة الحدث. وهذا فيه خلاف بين الأصوليين، هل يخص العموم بالعلة أو لا يخص؟ وليس هذا موضوع البحث. وهذا ما استدل به من قال إن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء. والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، هذا أحدها وهو المشهور مذهب الإمام أحمد. القول الثاني أن مس المرأة ينقض مطلقا مطلقة لشهوة أو لغير شهوة، أي امرأة يمسها رجل لشهوة أو لغير شهوة من محارمه أو من غير محارمه فإن وضوءه ينتقض، حتى لو تصافح امرأة انتقض وضوءه لعموم قوله أو لامستم النساء، ما في الآية قيد، فيجب أن نأخذ بعمومها. القول الثالث أنه لا ينتقض الوضوء مطلقا عكس القول الثاني، وعللوا واستدلوا لذلك وعللوا أيضا. أما استدلالهم فقالوا إن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، ولو كان الوضوء ناقضا، نعم لو كان اللمس ناقضا لتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي. فقولها خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ يدل على أنه لم ينتقض وضوءه. فإن قيل أفلا يمكن أن يكون هذا التقبيل لغير شهوة؟ كيف؟ يمكن لكن بعيد. رجل يقبل شهوة امرأته يكون تقبيله غير شهوة؟ هذا بعيد جدا. وعلى هذا ثم إن عائشة رضي الله عنها يظهر أنها استدلت بذلك على أن القبلة لا تنقض الوضوء. واستدلوا أيضا بأن عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها. قالوا وهذا دليل على أن المس لا ينقض الوضوء، لكن هذا ليس دليلا ولا يصح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن الشهوة هنا بعيدة جدا. نعم هو دليل على من يقولون إن المس ناقض مطلقا، هذا صحيح إذا كان الرسول يمس بشرتها عند غمزه إياها بدون حائل. وأما التعليل وهو تعليل قول، فقالوا إن الوضوء حين تم صح بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ما يجوز أن يرفع إلا بدليل شرعي. فأي وهذا كلام سليم ولا غير سليم؟ هذا كلام سليم لا شك فيه، والأصل عدم النقض. لكن إذا قال قائل عندنا دليل شرعي، الآية الكريمة أو لامسهم النساء، هذا دليل الشرعي، وعندنا تعليل وهو أن مس المرأة لشهوة مظنة الحدث فوجب أن ينتقض الوضوء به، إذن لا بد أن نجيب على هذا الدليل، وإلا صار الحق مع من يقول إن المس ينقض الوضوء. نعم، إما مطلقا أو لشهوة. طيب أجابوا عن هذا، قالوا إن الآية الكريمة يراد بالملامسة فيها الجماع، وش الدليل؟ قال الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل، وقد فسرها بالجماع، وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه. ثم إن هناك دليلا من تقسيم الآية الكريمة، الآية الكريمة فيها تقسيم للطهارة أصلية وبدل، وتقسيم للطهارة كبرى وصغرى، وتقسيم لأسباب الطهارة الصغرى والكبرى. فهنا ثلاث جهات الآية فيها مقسمة، ولا لا؟ طهارة أصلية وبدل، والثاني صغرى وكبرى، والثالث سبب أصغر وسبب أكبر. ولننظر، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه طهارة بالماء أصلية، صغرى بسبب، نعم صغرى بس ما أتى السبب. ثم قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه كبرى أصلية ولا بدل؟ أصلية، فاطهروا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، تيمموا هذا البدل. جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى، أو لامستم النساء بيان سبب الكبرى، بيان سبب الكبرى. ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى مع أنه قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، مع أنه ذكر طهارتها. وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله أو لامستم أي جامعتم النساء، ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة السبب الأكبر والسبب الأصغر. السبب الأصغر في أي كلمة؟ أو جاء أحد منكم من الغائب. والأكبر أو لامسهم النساء. واضح؟ طيب في الطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة والكبرى في جميع البدن. البدل في عضوين فقط، البدل اللي هو ظهر التيمم في عضوين فقط، لأنه يتساوى فيها الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، وإلا فلا نقض، لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها، ومن أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، وعلمت الجواب عن ما استدل به القائلون بالوجوب. نعم. أي نعم، السؤال ممنوع إلا حتى تعلن الساعة إن شاء الله، احترق بالسؤال إن شاء الله. نعم. يقول أو تمسه بها، ومس حلقة دبر. مس حلقة دبر أيضا من النواقض، ولا يحتاج أن يخص ويذكر، لأنه داخل في عموم مس الفرج غير الذكر. يعني لو قال المؤلف مس الفرج لاكتفى، لكن لما ذكر مس الذكر احتاج أن يقول ومس حلقة دبر. حلقة الدبر إذا مسها الإنسان تقضوه، لأنه مس فرج. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. والدبر فرج بلا شك، لأنه منفرج على الجوف ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر. وهذا فرع مما سبق من قولنا إن مس الذكر ينقض، وعلى هذا فنقول إن القول الراجح أنه لا ينقض وضوء ولكن يستحب فقط. وقول مس حلقة، لكن لو مس ما هو قريب من الحلقة من الصفحتين وهما جانب الدبر، هل ينتقض وضوء أم لا؟ ها؟ لا. ولو مس العجيزة لا لم ينقض، ولو مس الفخذ لم ينقض، ولو مس الأنثيين لا ينتقض. نعم. قال لا مس شعري وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. انتبه للخمس هؤلاء. هذه لا مس شعر، يعني لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه. مس المرأة تقدم منه ينقض إذا كان لشهوة. هذا رجل ما مس المرأة، ما مس الجلد، لكن مس شعر امرأته، كان العبد تفيده بشهوة شديدة لكن ما خرج شيء، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض. ولو كان بشهوة لماذا؟ قالوا لأن الشعر في حكم المنفصل، فكما أنه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقض وضوءه، فكذلك إذا مس الشعر، لأن الشعر في حكم المنفصل ولذلك ليس فيه حياة، ليس فيه حياة. لو أن أحد قصه تقول أح ولا لا؟ ها؟ وراكم ما تقول أح. إذن هو منفصل لم تحل له الحياة. كذلك مس الظفر، نعم، لو مس الإنسان ظفر امرأته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، سواء كان هذا الظفر مما طال أو مما قصر. وبمناسبة الظفر أحدثكم حديثا عجيبا، وهو أن موضة خرجت للنساء الآن يرون أن من الجمال والتجميل أن يكون الظفر طويلا، وهذا قلب للحقيقة وقلب للفطرة. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف للأمة كم؟ 40 يوما. وهؤلاء المساكين الجهال من نساء وأشباههم يقول طول الظفر لأن هذا جمال، وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط، نعم، يقول هذا جمال. وهذا من وساوس الشيطان أن تكون الفطرة التي يطلبها كل ذي عقل سليم تكون تقبيحا، وضدها يكون تجميلا. فيجب علينا نحن معشر طلبة العلم إذا سمعنا بمثل هذه الأمور التي قد تنقل المجتمع كله إلى مثل هذه العادات السيئة أن نبين في المجالس لو ما سئلنا، حتى لو أنك جالس مثلا تحدث تقول هذا من الغرائب، نعم. وأظن ذلك سببه، والله أعلم، سببه هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغة منتهى الجمود، نعم، أظن هذا هو السبب، لأنه إذا كان الظفر طويلا كان قبوله للمناكير أكثر وأشد، فمن أجل ذلك صاروا يخالفون الفطرة من أجل الحصول على هذه المناكير، نعم. أي نعم، نعم، الشيطان. طيب، هذا الظفر لا ينتقض وضوء بمسه ولو للشهوة. طيب، فإن ضغط على ظفرها على الأنملة العليا على الظفر وما يقابله من أسفل لشهوة ينتقل من الجانب الآخر نفسه، من الجانب الآخر.